أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم استخرج منا ما يرضيك، اللهم استخرج منا ما يرضيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال صلى الله عليه وسلم: غنيمة مجالس الذكر الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. مجلس السادس، مجالس سورة الحجرات. كنا في المجلس اللي فات تكلمنا عن آداب، يعني تكملة لآداب السورة، آداب المؤمن. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وكنا قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا آداب بعد لما ربنا سبحانه وتعالى قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وتكلمنا عن أهمية الأخوة الإيمانية وأهمية إصلاح ذات البين، وأن العلاقات الاجتماعية بتاعتنا تبقى علاقات سوية، تبقى علاقات محترمة. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا بعدها إيه الأسباب اللي بتفسد العلاقات الاجتماعية. يعني في أخلاق معينة، الأخلاق دي لو عندك العلاقات الاجتماعية بتاعتك كلها تبوظ. يعني إيه علاقات اجتماعية؟ يعني علاقتك بالناس، علاقتك بأهلك في البيت، علاقتك بأصدقائك، علاقتك بزوجتك، علاقتك بأبنائك. العلاقات دي بتفسد لما الأخلاق دي بتبقى موجودة، والمجتمع بينهار لما الأخلاق دي بتبقى موجودة. فربنا سبحانه وتعالى علمنا، قلنا في ست أخلاق، تكلمنا عن ثلاثة منهم المرة اللي فاتت، وهنكمل إن شاء الله في درس النهاردة. تكلمنا عن السخرية، الاستهزاء بالناس، وتكلمنا عن اللمز العيب، وتكلمنا عن التنابز بالألقاب. بعدين يكمل نداء الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ربنا سبحانه وتعالى بينادي المؤمن: يا أيها الذين آمنوا، يا من آمنتم بالله وصدقتم برسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من آمنتم بالله وباليوم الآخر وبالملائكة وبالكتب والرسل. لو أنت كنت مؤمن حق، مقتضى الإيمان إن أنت الأخلاق دي تتخلص منها. زي ما احنا قلنا في الدرس اللي فات إن من كمال الإيمان لا يجتمع كمال الإيمان في قلب الإنسان المؤمن مع السخرية واللمز والتنابز بالألقاب. يعني ما ينفعش الإنسان يبقى عنده كمال الإيمان وفي نفس الوقت قاعد بيسخر من الناس وبيحتقر الناس. قلنا ليه؟ لأن ده ضد أصلا كمال الإيمان، لأن من كمال الإيمان زي ما قلنا في درس الأخوة قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يبقى دي علامة كمال الإيمان، إن أنت الإيمان بتاعك مش هيكتمل غير لما أنت قلبك يبقى مليان بالخير لإخوانك المسلمين، إن أنت تحب الخير للناس. وفصلنا في الحديث ده، فالسخرية والتنابز بالألقاب واللمز كل ده عكس الحديث اللي احنا بنقوله، يعني إن أنت تسخر من حد، تحتقر حد، تشوف نفسك أحسن منه، تتريق عليه، تأذيه بالكلام، تطلع عليه اسم، تلمزه وتعيبه سواء بشكله بعقله مش عاجبك، طريقة لبسه، أيا كانت نوع العيب زي ما اتكلمنا بالتفصيل في الدرس اللي فات. هتيجي بقى معانا الأخلاق في الدرس ده. يا أيها الذين آمنوا، بدأ برضو نداء لأهل الإيمان إن دي تكملة الأخلاق اللي من كمال الإيمان. يعني ما ينفعش الإيمان يجتمع في قلب الإنسان المؤمن، كمال الإيمان في قلب الإنسان المؤمن وهو يبقى سيء الظن، سيء الظن بربنا سبحانه وتعالى. الفعل ده عكس كمال الإيمان. ما ينفعش يجتمع وهو سيء الظن بالناس، بيحمل كل تصرف بيحصل مع الناس على أسوأ محمل. سوء الظن المستمر ده مش من كمال الإيمان. التجسس على الناس وتتبع عورات الناس ده مش من كمال الإيمان. الغيبة والنميمة وعيب الناس ده مش من كمال الإيمان. يبقى لازم نفهم يا جماعة إن الأخلاق اللي في الصورة دي هي مش قضية إن والله خليك كويس، خليك طيب، خلي أخلاقك حلوة، ديننا بيقول لك خلي أخلاقك حلوة. لا، الموضوع بيترتب عليه زي ما قلنا في المرة اللي فاتت، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني اللي بيعمل الأفعال دي ممكن يتحول من إن هو كان اسمه مؤمن إن هو يبقى اسمه فاسق. اللي بيسخر من الناس واللي بيغتاب واللي بيتجسس واللي بيسيء الظن ده بيتحول. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال بعدها ومن لم يتب، يعني لم يتب من هذه الأفعال من الآداب السيئة دي، من لم يتب فأولئك هم الظالمون زي ما اتكلمنا فيها في المرة اللي فاتت. فبنقول يا جماعة ان الموضوع ده مش حاجة مش رفاهية، يعني ان انت تبطل تتريق على الناس او ان انت تبطلي تغتابي او ان انت تحسن الظن في الناس، دي مش حاجة رفاهية، دي حاجة من كمال الايمان، يعني حاجة مهمة، يعني حاجة انت المفروض تركز ان انت تغيرها. يعني الاخلاق اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة لو انا موجودة فيها علشان ايماني يكتمل واخد ثمرات الايمان وعشان ربنا سبحانه وتعالى يحبني وعلشان ربنا ينجيني من العذاب يوم القيامة، لازم اجتهد ان انا اغير الاخلاق دي لو موجودة فيه. مفهوم الكلام ده؟ فقال تعالى يا ايها الذين امنوا، ايها المفروض الخطاب ليا وليك، ايها احنا مؤمنين يا رب، الخطاب بيقول لك ايه؟ اجتنبوا كثيرا من الظن، اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. يعني كان المفترض مثلا مدام ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن بعض الظن إثم، يبقى الآية تبقى ماشية السياق الطبيعي بتاعها يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا بعض الظن إن بعض الظن إثم. ولكن تتفاجأ أن الآية بتقول لك إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالعلماء قالوا في المعنى ده أن الإنسان دايما يبقى عنده حالة من الحذر، ان انت تسيب مسافه بينك وبين الحرام، زي حديث ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثيرا من الناس، فمن اتقى الشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. ان انت بتبقى بتحوم حوالين الحرام، سيب مسافة قليلة بينك وبين الحرام. فهنا بيقول اجتنبوا كثيرا من الظن. ليه؟ ان بعض الظن اثم، يعني انا هسيب كتير من الظن ده علشان في بعض الظن ممكن يوقعني في الاثم، ممكن اسيب كتير مسافة بيني وبين الحرام علشان ما اقعش في الحرام، وده واضح موجود في حاجات كتير في أوامر ونواهي ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين هنا خلينا نتكلم شوية يعني ايه اصلا سوء الظن. ايه هو سوء الظن؟ تعريف سوء الظن، العلماء قالوا من تعريفات سوء الظن هو عدم الثقة بمن هو لها اهل، او قال ابن القيم في تعريف سوء الظن هو امتلاء القلب بالظنون السيئة بالناس حتى يطفح على اللسان والجوارح. ان قلب الانسان يتملي بسوء الظن بالناس لدرجة ان القلب اللي اتملى بسوء الظن ده تلاقي بقى جاي على فلتات لسانه والافعال بتاعته بتعبر ان هو قلبه مليان سوء ظن. وسوء الظن في فرق بين سوء الظن وبين بعض الصفات والاخلاق، منها الحذر. انت ممكن ان انت تشوف حد يغلب على 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 ظنك ان الشخص ده ممكن يأذيك، او ان انت تبقى خلاص واخد حذرك منه، لكن انت ما بتعبرش عن ده وبتحتاط. وفي فرق بين سوء الظن وبين الفراسة، زي ما كنت بقرأ فيه وانا بحضر درس في كتاب الموسوعة الاخلاق، فبيجيبوا فروقات بين الاخلاق. فمنها بيقول فرق بين سوء الظن وبين الفراسة. الفراسة ان انت ممكن تشوف انسان فتتفرس في الشخص ده، يعني ايه، انت ظهر لك من رؤيتك ليه ان الشخص ده ممكن يكون مثلا في طابع معين فانت بتاخد بالك منه، لكن انت ما بتقولش ده، ما بتصرحش بده. لا، سوء الظن انت جواك ظن سيء وبيطلع على كلامك، بيطلع في الافعال بتاعتك. عشان كده كان ابن كثير وهو بيفسر الايه دي بيقول ايه رحمه الله، يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محل. يعني ان انت تتهم الناس وترمي الناس بحاجة وتفسر افعال الناس بتفسير هو غلط. يعني فلان انت كلمته وما ردش عليك، فاول تفسير تفسره هو بينفض لي وبيتكبر علي، فلان قال كلمة وممكن مش واخد باله منها، فتحمل الكلام بتاع الناس على اسوأ تفسير. فلان ما بيحبنيش ليه؟ اصل هو ما عزمنيش مثلا على فرح، ممكن يكون نسي. فلان فلانة مثلا بتغير مني او بتكرهني، ليه بتغير منك وتكرهك؟ اصل هي ما قالتليش ان هي اتخطبت. فتلاقي دايما انت بتفسر افعال الناس اللي حواليك باسوأ تفسير. دي علامة سوء الظن، ان هو يحمل الافعال واقوال الناس على اسوأ محمل. ابن كثير يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن. الظن اللي هو ايه؟ هو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله. ان دايما بيخون الناس، دايما بيتهم الناس، دايما انت بتقولي الكلام ده ليه؟ هو انت قصدك ايه بالكلام ده؟ هو دايما بيفسر الكلام تفسير في دماغه، ده انت كده ايه، عايز مصلحة، ده انت كده بتستغلني، ده انت كده مش عارف. فدايما يسيء الظن في الناس، سيء الظن. حد طلب منه طلب او قال له حاجة، دايما هو بيفكر في اسوأ تفكير، او ان هو يشك في الناس، شكاك. واحدة دايما شك في زوجها، ما عملش حاجة لكن هي دايما شكاك، كل ما يتصرف تصرف بيخونك، ده بيكلم واحدة عليكي، ده بيعمل كذا. دايما الشيطان قاعد يقذف في قلب المرأة دي، البنت دي، افكار وساوس سوء الظن. جوزك هيتجوز عليكي، دايما قاعده ايه، هي دايما تسيء الظن، قاعده تفكر فيه. هو يكون الراجل يا عيني ما بيفكرش في حاجه، فكرش في حاجه من الكلام ده، وهي دايما يجي الشيطان يجي لها يقول لها ده هو ده زمانه بيخطط، ده انت والله قلت له كلمه وزعلتيه، ده هو زمانه دلوقتي بيفكر هو هيتجوز مين. وتقعد قعدت ايه، عامله تعمل سيناريو في دماغها، هي بتسيء الظن فيه، وهو ايه الكلام ده ملوش اصل، في غير محله، ده بقى سوء الظن. قال لأن بعض ذلك يكون إثما محضا. يعني أن أنت تشك في حد وأن أنت تتهم اتهام بالباطل وأن أنت تسيء الظن في حد وتفسر كلامه على غير القصد بتاعه، ده ممكن يوقعك في الإثم. فهنا ربنا سبحانه وتعالى نهانا أن احنا نجتنب كثيرا من الظن، فليجتنب كثير منه احتياطا. حط خط كده تحت كلمة ايه؟ احتياطا. دي ان انا هحتاط لديني فممكن اسيب شوية. قال وروينا عن أمير المؤمنين عمر ابن كثير رحمه الله يقول وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خير. في رواية قال ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. طب إيه الحكاية؟ يعني إيه أصل سوء الظن؟ أصل سوء الظن يا شباب من الشيطان. دايما الشيطان هو اللي عايز يوقعنا في سوء الظن، لأن سوء الظن ده هيجي بعده مشاكل كتير. واللي علمنا الكلام ده هو النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث في مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كان في المعتكف، كان معتكف في المسجد. ففي يوم من الأيام، في ليلة من ليالي رمضان، في ليالي العشر، السيدة صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام راحت للنبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام تكلم معاها، وبعدين لما خلصت كلام النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المعتكف علشان يوصلها البيت، عشان ما تمشيش في الشارع لوحدها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماشي في شوارع المدينة بالليل، وجنبه امرأة. ففي اتنين من الصحابة كانوا معديين، فشافوا النبي عليه الصلاة والسلام ماشي. فعادي يعني النبي عليه الصلاة والسلام ماشي مع واحدة، محدش هيشك، يعني محدش هيظن ظن سيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابة شافوه مشيوا بسرعة، عارف انت ايه يعني، هم كأنهم اتحرجوا كده ان هم شافوا النبي عليه الصلاة والسلام ماشي مع حد، فهم راحوا ماشيين بسرعة يعني. فالسيدة صفية بتقول ايه، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، لما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام راحوا ماشيين بسرعة، فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكما، ماشيين بسرعة ليه، على رسلكما إنها صفية، دي مراتي على فكرة. فحاجة غريبة جدا. فالصحابة قال سبحان الله يا رسول الله، يعني هم يعني ايه، يعني هو احنا يعني هنشك فيك يا رسول الله، سبحان الله. فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو شرا. قال لهم لا، خدوا بالكم، لأن من أعظم مداخل الشيطان اللي عايز يوقعنا فيها سوء الظن، إن هو يجي يخليك تسيء الظن في أخوك المسلم، يخليك تسيء الظن في أختك المسلمة، إن أنت تسيء الظن في زوجتك، إن أنت تسيء الظن في زوجك، إن دايما يحمل أسوأ المحامل على كل تصرفات الناس اللي حواليك. فهو ممكن كان الشيطان يجي للصحابة ويقول لهم إيه ده، هو النبي عليه الصلاة والسلام ماشي مع مين؟ وهو لما هم يسيئوا الظن في النبي عليه الصلاة والسلام، الإمام النووي قال وسوء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر، إن هم يظنوا ظن سوء في النبي عليه الصلاة والسلام كفر. فمن رحمة النبي عليه الصلاة والسلام ومن لطف النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة إن هو قال لهم لا، استنوا، على رسلكما إنها صفية. فهنا بنتعلم إن يا جماعة من أعظم محركات سوء الظن هو الشيطان، هو دايما الشيطان اللي عايزنا نقع في سوء الظن ده. فربنا سبحانه وتعالى بينادي المؤمن، إن عبد المؤمن، يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ما يبقاش دايما ظنك في الناس سيء. وبداية سوء الظن مش بس في الناس، بداية سوء الظن في ربنا سبحانه وتعالى، إن الإنسان دايما يسيء الظن في الله سبحانه وتعالى، إن يحمل أفعال ربنا سبحانه وتعالى وبلاء ربنا سبحانه وتعالى وقضاء ربنا سبحانه وتعالى على أسوأ محمل. ربنا سبحانه وتعالى منع عنه أمر معين فيقول لي يا رب اشمعنا فلان، ويعترض على أمر ربنا سبحانه وتعالى ويسيء الظن في الله ويتهم ربنا سبحانه وتعالى اتهامات، وهو أصلا ربنا عمل معايا كده ليه، هو ليه ربنا ظلمني كده والعياذ بالله، هو ليه ربنا سبحانه وتعالى ادى فلان وما ادانيش. ويكون سبحان الله ان ربنا سبحانه وتعالى يريد بالعبد ده خير، وان كان المنع ده هو العطاء، وان كان المنع ده هو الخير في حق العبد ده. فدايما الشيطان عايز يخلي الانسان يسيء الظن في ربنا، زي ما عمل مع سيدنا ادم لما جيل سيدنا ادم قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين. يقول لك الشيطان لما راح لسيدنا ادم بيقول له ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين، كراهه ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين، يخليك تسيء الظن في امر ربنا. ان اوامر ربنا جات علشان تضيق عليك، علشان تخنقك، ان لما ربنا امرك بالحجاب الامر ده خنق ليكي، ان لما ربنا امرك يعني زي جاي رساله كده سبحان الله النهارده، فواحده بتقول انا بحثت عن حاجه معينه فاكتشفت ان هي حرام، فبتقول انا كل ما ادور على حاجه الاقيها حرام، انا حاسه ان انا يعني اتخنقت، ده يعني ايه يعني بمعنى كلامها يعني حاسه ان انا اتخنقت، وانا خايفه ان انا في يوم من الايام ان انا يعني ايه يعني زي انتكس يعني واسيب الدين من كتر ما انا كل ما اشوف حاجه اسال على حاجه الاقيها حرام. فسبحان الله ده من وسواسه الشيطان، ان دايما يخليك تظن في دين ربنا ان هو خنقه وان هو قيود، وان هو ربنا سبحانه وتعالى لما بيامرك بامر بيضيق عليك، وان النهي ده انت كان ربنا سبحانه وتعالى لما نهاك عن الامر ده لا ده كانت سعادتك في الامر ده وراحتك في الامر ده. فده من وسواسه الشيطان، سوء الظن في الله سبحانه وتعالى، سوء الظن ان ربنا يبتلي الانسان بلاء معين بمرض او فقد اي بلاء من بلاءات الدنيا، فيظن بالله ظن السوء، يظن بالله ظن السوء. فهنا الآية بتخاطب الشخص ده اللي دايما بيحمل أفعال ربنا سبحانه وتعالى على أسوأ محمل، إن دايما يقول لك لا ربنا مش هيتوب علي، ربنا مش هيغفر لي، ربنا مش هيستجيب أصلا دعائي، أنا ياما دعيت ربنا مش هيستجيب، لا ما هو أصلا رب. فدايما تلاقيه يا أخي أنت ليه دايما بتتكلم عن ربنا كده، انت ليه دايما بتسيء الظن في ربنا كده؟ سوء الظن اصله يعني سوء الظن بالله اصله عدم العلم، ان ده فعلا ما يعرفش ربنا حق المعرفه، لان اللي يعرف ربنا سبحانه وتعالى حق المعرفه مش هيظن بالله هذا الظن. فاول ظن اللي احنا نوينا عنه سوء الظن بالله، تاني حاجه سوء الظن بالناس من باب اولى، سوء الظن بالنبي عليه الصلاه والسلام وبسنه النبي عليه الصلاه والسلام، وسوء الظن بالناس، ان الايه بتقول لك احسن الظن بالناس، وحسن الظن ده يا جماعه عمل قلبي الانسان يحاسب عليه يوم القيامه، يعني انا ما اتكلمتش ما عملتش حاجه، لكن انا لما حد قال لي حاجه اسأت الظن وبنيت حكم على سوء الظن ده وما عنديش دليل ما عنديش بينه. يعني ان شاء الله هبعت لكم حاجات باذن الله تفصيل امتى ان انا اظن وامتى، يعني مثال مثلا انت مثلا شايف واحد داخل عليك ومسك سكينة وجاي عليك وشكله غضبان، فانت ايه اكيد هيقع في قلبك هتظن ان الشخص ده هيعمل ايه، الشخص ده جاي اما يموتني اما جاي يسرقني اكيد هيعمل فيها حاجة، فيقول لك يا عم لا لا ما تبقاش جادجمنتال كده، ليه تسيء الظن في الراجل، يا عم اسيء الظن جاي ماسك سكينة وجاي داخل عليا هيموتني، فانا هنا الظن بتاعي ليه قرائن يعني في أدلة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ما أظن فلان أو فلانة يعلمان من أمر ديننا شيئا، يعني أنا ظني النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أظن فلان ولا فلانة يعلمان من أمر ديننا شيئا، ليه؟ الظن ده مبني على قرائن، هو فلان ما بيحضرش الدرس ما بيجيش ما بيتعلمش الدين مش حريص على الدين، يظهر عليه الجهل يظهر عليه الفساد والفسق، فلو كان يعلم الدين ما كانش هيبقى ده حاله، فهنا بقى فيه قرينة، بقى فيه قرينة، فاهمين يا شباب المعنى ده؟ فهنا خلاص الظن بتاعي ممكن يكون في محله، وهيبقى فيها تفصيل ان شاء الله ابعت لكم درس في الموضوع ده بيتكلم فيه بالتفصيل وبعض كلام اهل العلم. هنا شوف حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال حيث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، يعني أنت أن أنت قاعد إيه تفكر أسوأ تفكير في فعل معين، فقاعد في دماغك حديث نفس بتحدث نفسك لا فلان ده والله شكله كده ايه ماشي ومش تمام، فلانة دي شكلها كده ايه مش كويسة ومش عارف بتعمل كذا، انت قاعد تحدث نفسك بحديث، وممكن يكون الظن ده ظن كاذب وحديثك بالظن ده، فانت بتروح تتكلم مع واحد تقول له والله ده انا حاسس كده ان فلان حاسس ان فلان حرامي، حاسس ان فلانة مش محترمة، حاسس ان فلان ده بياكل من حرام، حاسس ان فلان ده انسان سيء وانسان ما بيتقيش ربنا سبحانه وتعالى وليه علاقات، حاسس ان جوزي بيخني وتتكلم، فبيحكي للناس الظنون بتاعته. طب والظنون دي كان ليها اصلا اساس من الصحة؟ لا، هو بس ايه، الشيطان قذف في قلبه ظن وهو صدق الظن ده وبدأ يكلم الناس بسوء الظن بتاعه. فعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. أكذب الحديث كذب، إن أنت تظن بالناس ظن سوء. شوف هناك يقول لك إيه قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، المراد النهي عن ظن السوء. قال الخطابي هو تحقيق الظن وتصديقه دون ما يهجس في النفس، فإن ذلك لا يملك. يعني انت جات لك خطيره حديث نفس، حديث النفس لا خلاص، ان ربنا سبحانه وتعالى تجاوز للامه، قال النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز الله تعالى عما تحدثت به الامه ما لم تتكلم او تعمد. ماشي، حديث نفس جالك وانت لا طردت، لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. يجي حديث مثلا يقول لك يا عم شفت يا عم فلان اللي كان عامل نفسه محترم ومش عارف ايه وبتاع وعامل نفسه مش عارف، عم ده طلع بتاع بنات وليه علاقات ومش عارف ايه طب يا اخي انت معاك دليل على الكلام ده؟ فين الدليل يا عم؟ ده الناس كلها بتقول يا عم، هو اصلا باين عليه. انت هنا وضعك ايه كمؤمن؟ زي ما مثلا اشيع في قصة الافك عن السيدة عائشة اللي ربنا بيقول لنا لولا ايه سمعتموه، لما يجي الافك ده والاتهام الناس بالباطل ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أول حاجة إن أنا أظن بنفسي الخير. يجي الخاطر، ما هو جات للخاطرة لكن دفعتها، قلت لا 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 لا، زي ما السيدة زينب قالت أحمي سمعي وبصري يا رسول الله، قالت له لا ما علمت عنها إلا خيرا. طب ما أنت ممكن الشيطان يجيب لك الخاطرة، أيوة بس أنت تدفعها، ما تستسلمش لسوء الظن ويتحول سوء الظن الفعل. فهنا بيقول ايه؟ بيقول ان المحرم من الظن ما يستمر صاحبه عليه ويستقر في قلبه دون ما يعرض في القلب ولا يستقر، فان هذا لا يكلف به كما سبق في الحديث اللي قلناه، وسبق تأويله على الخواطر التي لا تستقر. ونقل القاضي عن سفيان الثوري انه قال الظن الذي يأثم به هو ما ظنه وتكلم به، فان لم يتكلم لم يأثم. مفهوم الحته دي؟ انا جات لي ظن وبعدين دفعت سوء الظن ده، قلت لا لا خلاص، لا ان شاء الله ما يبقاش عمل كده، احتفظت دفعت الامر في نفسي خلاص وما اتكلمتش. لا لا، ده جات له الخاطره اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فإياكم الظن، إياكم الظن. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، يعني إيه؟ يعني إيه ابتغى الريبة؟ يعني هو شاكك في حد، والله أنا شاكك في عيالي، شاكك في مراتي، واحدة شك في جوزها إن هو بيخونها أو إن هو مثلا بيتفرج على حاجات مش كويسة، شك فيه، فتبتغي الريبة فتبدأ تصرح، هي عندها ظن بس. شوف ابتغى الريبة يعني اتهمهم وجاهر بالسوء ده، يعني قال له انا على فكرة شاكك ان انت بتعمل كذا. عارفين مشكلة ده ايه؟ مشكلة ان هي ما عندهاش بينة وتروح تقول له انا شاك ان انت بتخني او شاك ان انت بتتفرج مثلا على كذا او ان انت عملت كذا، او ان واحد يتهم مثلا حد عنده من غير بينة يشك فيه. عارفة لو هو فعلا كان بيعمل كده هيتجرأ اكتر على المعصية. إن الأميرة إذا ابتغى الريبة في ناس أفسدهم، هي خلاص، ما هو أنا كنت مستتر بستر الله وإنت رحت جاي، خلاص أنا كنت مش عايز أظهر الأمر ده قدامك. ليه؟ حياء، هو بيعمل أمره ومستحي إن هو يظهره قدام زوجته، فتيجي زوجته تواجهه فتفضحه، فهو يحس كده قدام نفسه كده إن هو إيه ده، يعني يحس إن هو صغير قدام نفسه فيعند فيستمر على المعصية ويقول لها اه يا ستي ايوه انا بعمل كذا. طيب، فهنا معنى مهم يا شباب، عايزين احنا نتعلم الادب ده، عايزين نتعلم ان احنا لا نسيء الظن بالناس. ان انت لما تشوف حد زي ما سيدنا عمر قال لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. يعني حد قال لك كلمة يا أخي ممكن مش واخد باله، ممكن قالها غصب عنه، ممكن متضايق شوية. لا لا لا، هو يقصد، يقول لك والله يا عم مش قصدي. تقول له لا أنت تقصد، يا عم والله العظيم مش قصدي، أنا ما كانش قصدي، أنت ما عزمتنيش، أنت بتتجاهلني، ما ردتش علي. أول لما ترن على حد وما ردش عليه هو متكبر. يا عم متكبر ليه؟ ممكن مش عايز يرد. يعني ربنا قال وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، يعني هو أنت كلمته في وقت ممكن مش مناسب، مش مناسب ليه، هو مش عايز يرد، نفسيته يا سيدي تعبان شوية. يعني ربنا قال كده، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، وأنت خلاص رايح تستأذن، يا عم والله أنا مش عايز أرد، نفسيتي مش سامحة دلوقتي. لا لا أنت ما بتردش عليا لأن أنت يا عم والله أنا بحبك ومش بتكبر عليك ولا حاجة، لكن ممكن أنت شخص كلمته في وقت مش مناسب ليه. لا هو ما ردش عليا لأن هو أصلا متكبر وهو بيتجاهلني وهو مش عارف إيه، كل ده من سوء الظن. هو شاف الرسالة بتاعتي على الواتساب وشاف وجابت لي نجم وجابت لي علامتين زر، هو شاف الرسالة ومش عايز يرد عليا. يا عم ممكن اتشغل، ممكن لما شاف الرسالة حد اتصل عليه في نفس الوقت ورد عليه، أي حاجة. يعني أنت دايما زي ما كان سيدنا عمر بيقول لما بقول لكم لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في خير محملا. يعني يا شباب ده حتى النبي عليه الصلاة والسلام عمل كده في قول الكفر. يعني واحد، عارفين حديث الرجل، وصراحة يعني الفائدة دي جميلة، يعني عارفين حديث الرجل اللي كان في الصحراء وكان معاه بقى الناقة بتاعته عليها الأكل والشرب وكده، في لحظة يعني غفل عنها ما لقاهاش، الجمل بالأكل بالشرب، طب هعمل ايه؟ خلاص هو ايقن ان هو هيموت، حفر لنفسه حفرة وقاعد مستني الموت، قاعد بقى نايم في مكانه وخلاص، حفر لنفسه حفرة دي من عندي، يعني معرفش في الحديث كده ولا ما اظنش. يعني المهم يعني ايه جدعانة من عندي كده. المهم هو قاعد مستني الموت، فجأة لقى ايه؟ لقى الجمل بتاعه بالطعام بالشراب، لقى البعير عند رأسه، فمن شدة الفرح من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. طب ده ايه يا شباب؟ دي كلمة كفر. يعني هو الله بيقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ده كلمة كفر. النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ قال أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة، حمل الكلام فرحان جدا فما خدش باله، غلط، أخطأ من شدة الفرح. فلو انت تعاملت بالتعامل ده مع زوجتك مثلا، لقيتها انفعلت مثلا من راحت، او زوجك مثلا راجع مزاجه وحش ومقفول ومش عارف ايه، انت دايما مش، لا هو ممكن يكون في مشكله في الشغل وهو مش عايز يقول لك، مش عايز يشيلك الهم، ممكن هو قابل حد فضايقه شويه، ان انت تحمل الكلام على احسن محمل، تحمل الكلام على احسن محمل. لا تظنن بكلمه خرجت من اخيك سوءا وانت تجد لها في الخير محملا. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول ان الله قد حرم على المؤمن من المؤمن دمه، إن الله قد حرم على المؤمن من المؤمن دمه وماله وعرضه، وأن يظن به ظن السوء. وقال الحارث الحسبي احمي القلب عن سوء الظن بحسن التأويل، احمي القلب عن سوء الظن بحسن التأويل. انت تأول الناس على احسن، يا عم مش واخد باله، كانش يقصد، متضايق شويه، ايه المشكله، غلط. وخد بالك كان الإمام الغزالي ليه كلام جميل قوي في موضوع الظن، فبيقول إيه؟ من ثمرات سوء الظن التجسس، فإن القلب لا يقنع بالظن ويطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس، وهو أيضا منهي عنه، قال الله تعالى ولا تجسسوا. فالغيبة وسوء الظن والتجسس المنهي عنه في آية واحدة، ومعنى التجسس أن لا يترك عباد الله تحت ستر الله فيتوصل إلى الاطلاع وهتك الستر حتى ينكشف له ما لو كان مستورا عنه كان أسلم لقلبه ودينه. فبيقول إيه بعدها؟ بيقول من عظيم حيل الشيطان سوء الظن بالمسلمين، قال الله تعالى الآية يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فمن يحكم بشر على غيره بالظن بعثه الشيطان على أن يطول فيه اللسان بالغيب فيهلك أو يقصر في القيام بحقوق أو يتوانى في إكرامه أو ينظر إليه بعين الاحتقار ويرى نفسه خيرا منه، وكل ذلك من المهلكات. الحتة دي خطيرة جدا. بيقول إيه؟ بيقول إن أنت متخيل خطورة سوء الظن إيه؟ إن أنت لما هتسيء الظن في إنسان إيه اللي هيحصل؟ أول حاجة أنت أسأت الظن، وده أمر ربنا نهاك عنه. فبعدين لما أنت تسيء الظن هتبقى عايز تتأكد، وأنت عندك ظن، واحدة بتظن في 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 زوجها ظن سوء، واحد بيظن في أخوه أو صاحبه ظن سوء، فعايز يتأكد بقى، فيعمل إيه؟ يفتش وراه. تبقى قاعدة كده جنبه، هو قاعد جنب صاحبه وعينه كده إيه في الموبايل، وبعدين في حاجة كابتن أنت عم تقول له، يقول له إيه ده، وتلاقيه مثلا بيضحك معاك، أنت مثلا بتقرأ حاجة بتضحك، ولا شايف صورة مثلا، ولا كوميك، ولا حد بعت لك حاجة، ولا تلاقيه أنت والله أنت معايا في الموبايل. فايه طبعا ايه كلنا عندنا ايه نفس الصديق اللي هو كده، اللي هو ايه عينه على طول في ضارب عينه في التليفون بتاعك، وتقعد انت بقى عايز تخبي منه. انت الظن بتاعك ايه ده، ايه ده شكله بيكلم بنت، ها شكل صاحبتي شكلها ايوه يا عم ولع معاك يا عم استنى بس اهدى، فتلاقي قاعد عينه ايه ضارب عينه في التليفون، فهو عايز ولو صاحبه مثلا ايه دخل مثلا حمام ونسي التليفون بتاعه ايه يا سلام يدخل يفتش، قال له مثلا اعمل لي حاجه في الموبايل، او مثلا شوف الصوره دي، فيقوم ايه مقلب في الصور، او واحد مثلا يقعد يمسك موبايل مراته شوف بتكلمي مين بقى على الواتساب، ويدخل على الكلام اللي بينها وبين صاحبتها، وتشوف بقى تشوف بقى بتخني ايه ده، ايه سوء الظن ده. شوف هنا سوء الظن حملوا على ايه، حملوا على التجسس، وهيجي معانا دلوقتي. او واحده مثلا انت بقى مش عايز تديني الباسورد بتاع الفيسبوك بتاعك ليه، مش عايز تديني الباسورد او عامل لوك الموبايل ليه، يبقى انت بتكلم بنات. يا ستي انا ما بكلمش بنات، بس مش عايز اديكي يعني عادي حاجه خاصه، مش معنى انا اتجوزتك ان انت يبقى معاكي الباسورد بتاع موبايلي، ومش معنى ان هي مراتك ان انت تبقى ليها خصوصيه. المؤمن ليه خصوصيه محترم. افرض هي بتكلم واحده صاحبتها وبينهم كلام خاص مثلا بينهم، او صاحبتها بتحكي لها حاجه، او صاحبتها بعت لها صوره ليها ما ينفعش ان انت تشوفها، انت تمسك موبايلها وتفتش ليه وتتجسس ليه؟ فدايما سوء الظن يوصلك للتجسس. طيب بعد التجسس هيوصلك للغيبه، ما هو تجسس وبعدين شفت بقى فلانه اللي عامله نفسها محترمه، الاخت فلانه، ما انا ايه كان ظني ان هي بتكلم ليها علاقه بولد، وبشوفها كده بتمشي وبتمسك الموبايل وبتتكلم وعلى في الخباثه كده، وفضلت وراها. شوفي بقى ايه، فضلت وراها وتابع وتسال وتدور، ومسخره وقتها كله علشان ايه، ولا شغل امن الدوله يعني، قاعده ايه بتفتش وشغل مخبرين، عايزه توصل لايه، عايزه توصل هي مصاحبه ولد ولا لا، هي علاقتها وصل لحد فين، وبتتكلم مين، ومصاحبه من امتى، وبيخرجوا فين، وبيعملوا ايه، وكل حاجه. ده شوف سوء الظن من البداية وصلك التجسس. فبعد لما تجسست واكتشفت بقى ان هي البنت صاحبتها على علاقة بولد، تعمل ايه؟ مش هتسكت بقى، هي حست دلوقتي بانتصار، اللي كانت عاملة نفسها محترمة قدامنا طلعت بتكلم بقى ولاد زينا، فتقوم شفته بقى داخل على الجروب مثلا، او شفته يا جماعة فلانة لا حول ولا قوة الا بالله، وحصل ايه في الدنيا، وشوف بقى ايه تغلف الكلام زي ما يجي معانا ان شاء الله دلوقتي في الغيبه، تغلف بقى الكلام، يا ربنا يسترنا وربنا يحفظنا والحمد لله الذي عافانا، يا سلام يا سلام على الايمان، والحمد لله الذي عافانا. وهي تقصد ايه كل ده، تقصد بيه الغيبه والانتقاص وهتك الستر، لكن بتغلفها ايه، سبحان الله لا اله الا الله، ايه ده فلانة معقول، والتانية تقول لها شفتي بقى، واحدة بقى تقول داخلة انا اصلا كان قلبي حاسس، ايوة دي ايه دي متسقة مع نفسها اللي بتاعت انا اصلا كان قلبي حاسس دي. فسوء الظن وصلك للتجسس، وبعدين وصلك لغيبة، شوف كبيرة بعد كبيرة بعد كبيرة، ايه ده. وبعدين شوف الامام الغزالي بيقول بعدها ايه، بيقول ايه، فسبب بقى لما لسانك ينطلق بقى في الغيبة، اول حاجة انسان ده يهلك بسبب الغيبة، او يقصر في حق الشخص. معنا دلوقتي اسات الظن فيه ومترسخ جوه نفسي ان الانسان ده مش كويس، فخلاص لما قابله بقى كده يبقى جواه كده ايه، ما بدلوش حقه كامل، او يتوانى في اكرامه، او ينظر اليه بعين الاحتقار. خد بالك كل واحده من دول ايه، مصيبة مصيبة، أنت كده وقعت الأخوة. ارجع كده تاني، إنما المؤمنون إخوة لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كل ده أنت تأثر في حقه وإن أنت تحتقره وتشوفه أقل منك، كل ده من المهلكات. إن أنت تهتك الستر عنه تفضحه، كل ده من المهلكات. وقال أيضا رحمه الله: مهما رأيت إنسانا يسيء الظن بالناس طالبا للعيوب فاعلم أنه خبيث، أنه خبيث الباطن، وأن ذلك خبثه يترشح منه، وإنما رأى غيره من حيث هو. إيه الكلام ده؟ معلش هو إيه يعني، ممكن يزعلنا شوية يعني، بس إيه هو مش كلامي، هو كلام الإمام الغزالي رحمه الله. فبيقول إيه؟ بيقول لك لما أنت تشوف إنسان بيسيء الظن، دايما يسيء الظن في الناس، دايما يطلب العيوب، دايما شخصية ذبابية بيدور على المشاكل، تيجي تقول له فلان، آه فلان ده يا عم ده فيه عيب واحد اثنين عيوب كذا كذا كذا، يا عم انت دايما عينك واقعة على العيوب. هو مش عارف يشوف في مراته اي ميزة، هو دايما شايف ايه؟ آه والله في كذا وفيها كذا وفيها كذا. بيعرف يعدد العيوب، يعدد، شايف عيوب الناس اللي حواليه، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: يبصر احدكم القذات في عين أخيه وينسى الجزع في عينه أو في عين نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني هو شايف إيه؟ يبصر أحدكم القذاء، يعني عارف كده إيه، عارف ترابة كده، حتة تراب كده في عين أخوك المسلم عيب فيه، ما هو فيه عيب، فشايف إيه ده؟ ده أنت عندك مشكلة. وطب أنا عندي مشكلة، أنت حضرتك مش فيه جزع، جزع شجرة، جزع نخلة في عينك، حضرتك مش شايفه؟ هو خلاص ما عادش شايف عيوب نفسه، هو بقى عينه ان هو قاعد يلتمس عثرات الناس، يدور على عيوب الناس، يتجسس ويتحسس. ليه؟ عايز يوقع كل الناس اللي حواليه، عايز يشوف ان هو احسن واحد. فيقولوا مثلا، يبقوا قاعدين في قعده: فلانه والله محترمه. محترمه؟ انت ما تعرفيش حاجه. وبعدين تسكت، خليني ساكته مش عايز اتكلم. ايوه ما هو خليني ساكته مش عايز اتكلم، انت كده وصلت رساله ان هي انسانه مش محترمه، فانت كده اغتبتيها وهتكتي الستر عنها. فهنا دايما الشخص، الامام الغزالي بيقول الشخص اللي دايما بيسيء الظن ويبحث عن عيوب الناس، اعرف ان هو دايما خبيث الباطن، وان الخبث بتاعه بيترشح منه، عارف كده بيخرج منه كده، يعني هو مليان خبث، فالخبث خرج على فلتات لسانه وعلى التصرفات بتاعته. وانما رأى غيره من حيث هو، هو شايف الناس من منظوره هو، زي ما كان المتنبي يقول: اذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه. يعني هو اصلا بيسيء الظن ليه؟ هو اصلا كذاب، هو اصلا نصاب، هو غشاش بيغش الناس. فهتلاقيه دايما ايه؟ ايه ده فلان شكله بيكذب عليا. يا عم هو دايما علشان انت بتكذب على الناس، فانت شايف ان كل الناس بتحور عليك، ما بقاش عارف يصدق حد. ليه؟ هو كذاب اصلا، فعله سيء. اذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه. هو دايما بينصب على الناس وبيغش، فيجي يتعامل مع حد بالتجارة يبقى شخص محترم، فدايما يبقى مخونه، يسيء فيه الظن. ليه؟ هو نصاب. هو دايما قلبه مريض في العلاقات، في العلاقات مع النساء والشهوات ومش عارف ايه. فزي ما كان ايه مثلا الشيخ سعد العتيق، دروس الشيخ جميله قوي يا شباب، يعني اللي انا ببعتها لكم جميله جدا، والشيخ ما شاء الله يعني دمه خفيف وبيضرب امثله. فكان ايه، كنت بتفرج على درس الشيخ وانا بحضر الدرس، فبيقول مثال مثلا ممكن يبقى واحد ماشي في الشارع وواحده معديه مثلا، فالشخص بيكح اتنحنح يعني كده، فيجي واحد يقول لك: اه شوف بيتنحنح علشان بيعكسها. هو ليه فسرها كده؟ لان هو بيعمل ده اصلا، هو بيعمل ده، فهو بالتالي هو فاهم العمليه بتمشي ازاي، فبيفسر افعال الناس على سوء الظن. بيفسر افعال الناس على سوء الظن ليه؟ لان هو افعاله سيئه. قيل لعالم: من أسوأ الناس حالا؟ قال: من لا يثق بأحد لسوء ظنه ولا يثق به أحد لسوء فعله. مش عارف يثق في حد، دي خطورة سوء الظن، عاقبة سوء الظن، ما عادش واثق في حد، مش واثق في زوجته، مش واثق في خطيبته، مش واثق في عياله، مش واثق في شريكه. ليه؟ دايما سيء الظن. عارف الشخصية اللي هي المتشائمة دايما دي، عارف ايه؟ لا هنسقط. كنا قاعدين مثلا بنذاكر ايام ما كنت بذاكر يعني ايام الامتحانات، فدايما احنا في هندسة بنفتح الايه معروف يعني، بنفتح المادة ليلة الامتحان او الاسبوع بتاع الامتحان، فقاعدين بنذاكر، فيبقى قاعد بورق واحد كده. سبحان الله، انت يعني ايه ربنا بيرزقك في ليالي الامتحان دي يعني قوة عقلية غير عادية على ان انت تحفظ المنهج وتروح ترصه في الورق. مش بقوله كده عشان تقتدوا بيه يعني، انا مش ايه يعني مش مثال يقتدى بيه في الـ في الـ في الهندسة يعني، ولا في اي حاجة يعني. المهم فيجي واحد قاعد معانا، احنا مثلا لسنا مثلا ايه يعني نص المنهج او تلات اربع المنهج ولسه شوية يعني وقت مش طويل يعني، لا 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 مش هنلحق، هنسقط. يا عم يخرب بيتك. خلينا نذاكر. طيب يا عم ان شاء الله هننجح، بس تفائل. لا 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 انا اتشائمت خالص، انا هو دايما سيء الظن في كل حاجة يعني دايما مقفلها. لا 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 مش هننجح، مفيش امل. يا عم ليه مفيش امل؟ نبقى ناس مثلا مسافرين رايحين رحلة عاملين مش عارف ايه، هي شكلها اصلا طالعة باينة من اولها ومش عارف، وشكلنا شكل كده عربيتك دي مش هتوصلنا اصلا. فدايما يسيء الظن، دايما يسيء الظن، دايما يحمل حتى في خوفه من المستقبل. مش هلاقي شغل، هم اصلا اللي زي دول مش هيلاقوا. زي ما النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على الشخص اللي كان مريض، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول له لباس طهور، قال له ان شاء الله يعني تطهير من الذنوب وان شاء الله ربنا يشفيك تخف. قال له لا طهور ايه، بل حمى تفور على شيخ كبير فتذهب القبور. قال له ده انا هموت، ده هتموتني. فمات. هو ظنه كده بربنا سبحانه وتعالى، ظنه كده. فإمام الطبري قال، اورد اثر يعني بيقول ايه، تلا الحسن وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم. فقال انما عمل الناس على قدر ظنونهم بربهم، فأما المؤمن فأحسن بالله الظن فأحسن العمل. يعني هو يظن إن شاء الله ربنا يكرمني، إن شاء الله ربنا يغفر لي، إن شاء الله ربنا يتوب علي، فبيحسن العمل بحسن الظن. وأما الكافر والمنافق فأساء الظن بالله يعني، فأساء العمل. كده كده خربان، كده 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 إيه، هدخل النار كده كده مش عارف. خلاص خلاص يا سيدي، ربنا مش هيغفر لي خلاص. ثم قال تبارك وتعالى بعد، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. كانت النتيجة الطبيعية بعد سوء الظن التجسس، والتجسس معنى التجسس هو البحث عن العورات والمعايب وكشف ما ستره الناس. يعني ان انت تقعد تفتش تدور وربنا سبحانه وتعالى حرم ده، لا تجسسوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين. شوف الكلام من البداية، يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. شوف إن أنت مؤمن بس مسلم باللسان زي ما هيجي معنا إن شاء الله في قالة الأعراب آمن، لكن الإيمان ما دخلش. ليه؟ لأن مقتضى الإيمان لما يستقر في القلب أنت لا تغتاب المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته، والعياذ بالله. لا تتبع عورات المسلمين، ما تبقاش قاعد تدور على عيوب الناس على عورات الناس وتكشف الستر عن الناس، ربنا ستره، ما تهتكش انت الستر. قال ابن جرير الطبري في تفسير الآية اللي هي ولا تجسسوا، قال ولا يتتبع بعضكم عورة بعض ولا يبحث عن سرائره. ما تقعدش تفتشي ورا صاحبتك، ما تقعدش تفتشي ورا جوزك، يبتغي بذلك الظهور على عيوبه. بدور ليه؟ بفتش ليه؟ عشان أشوف عيوبه أكتشف. ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من أمره. خلاص ربنا ستر فلان، ما روحش اهتك ستره. ليه؟ وانت لما تهتك ستر فلان، هو انت معلش يعني وانا ما عندناش مشاكل؟ ما عندناش حاجات ربنا سترنا؟ مين فينا يا جماعة دلوقتي ما عندوش حاجة مش عايز اي حد على وجه الارض ان هو يعرفها؟ كلنا 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 عندنا مشاكل، وكلنا اصحاب ذنوب، وكلنا اصحاب ذنوب، وربنا سبحانه وتعالى سترنا وبيظهر الجميل سبحانه وتعالى ويستر القبيح. فلما انت تهتك ستر انسان وتفضح انسان، شاب مثلا قاعد فتيجي سيرة حد فلان يقولوا يا عم، يقول لهم فلان ده بيعمل كذا، ده فلان ده ليه علاقات مع البنات وبيعمل فواحش وبيشرب وبيعمل مش عارف. طب انت بتقول الكلام ده على مثلا يعني انت في موضع ان انت مثلا بتقول الكلام ده مثلا لحد من اهل العلم، حد هيأمره بالمعروف وينهى عن المنكر، حد هينصحه، حد هياخد بايده؟ لا، هو هنا بيهتك ستر الشخص، فربنا نهانا عن ده. قال ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من امره وبه فاحمدوا او ذموا لا على ما تعلمونه من سرائره. ثم ذكر أثر ابن عباس نهى الله المؤمن من أن يتتبع عورات المؤمنين. وقال البغوي رحمه الله نهى الله تعالى عن البحث عن المستور من أمور الناس وتتبع عوراتهم حتى لا يظهر ما ستره، حتى لا يظهر على ما ستره الله منها. ربنا ستر حاجة وانت تهتك ستر ربنا سبحانه وتعالى، تكشف الستر على الشخص. هنا بيقول بقى ايه، قال ابن كثير وقوله ولا تجسسوا اي على بعضكم بعضا، والتجسس غالبا يطلق في الشر ومنه الجاسوس، واما التحسس فيكون غالبا في الخير. مثلا يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوان. طيب خطورة التجسس ايه يا شباب؟ يعني خطورة ان انت تتصنط على الناس وان انت تتتبع عورات الناس. اول حاجة زي ما قلنا ان انت ليك عورات، ان انت ليك عورات والناس ليهم ألسن، وان زي ما ربنا سترك ربنا ستر الناس. فلما انت تهتك ستر ربنا عن الناس، ربنا سبحانه وتعالى ممكن يهتك سترك فتتفضح. زي ما قلنا من تتبع عورات أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته. وخطورة التجسس كمان عقوبة ده يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث البخاري ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة. الآنك يوم القيامة، الآنك اللي هو الرصاص المذاب، يعني رصاص مغلي. ان شخص يستمع حديث قوم وهم له كارهون، زي ما احنا بنقول كده ايه فلان ايه بيلمع اوكر كده، قاعد ايه رامي ودنه، قاعد بيتجسس، رفع سماعة التليفون كده بالمناسبة فلا صح اخته بتكلم صاحبتها فايه قاعد يسمع ما شوف بتقول ايه، لا زوجته بتتكلم اما شوف بتعمل ايه، تجسس، قاعد ايه مكالمة وهو قاعد رامي ودنه. انت دلوقتي بتسمع حديث، هل الشخص ده يحب ان انت تسمع الحديث بتاعه؟ لا. فاللي يتجسس على شخص، النبي عليه الصلاة والسلام قال وعيدا للشخص ده يأتي يوم القيامة عياذا بالله صب في 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 اذنه الآنك اللي هو الرصاص المذاب، رصاص مغلي يتصب في اذن الشخص ده والعياذ بالله يوم القيامة. ليه؟ لان هو سمع حاجة هو ما كانش ينفع يسمعها. هو لا يحل لك انت تسمع تتجسس على الناس. ماشي يا شباب؟ فقال قال مجاهد في قوله تعالى ولا تجسسوا خذوا ما ظهر لكم ودعوا ما ستر الله. وقال الحسن لا تسأل عن عمل أخيك الحسن والسيء فإنه من التجسس. وقال أبو حاتم التجسس من شعب النفاق كما أن حسن الظن من شعب الإيمان. وقال الواجب على العاقل قال أبو حاتم الواجب على العاقل لزوم السلامة بترك التجسس عن عيوب الناس مع الاشتغال بإصلاح عيوب نفسه، فإن من اشتغل بعيوبه عن عيوب غيره أراح بدنه ولم يتعب قلبه. إن أنت بتقعد تتجسس وتدور على عيوب الناس ليه؟ لأن أنت نسيت عيوب نفسك. ومن أسباب التجسس أحيانا بيبقى دوافع التجسس يعني بيبقى أحيانا فضول، يعني هو عنده فضول عايز أشوف بيعمل إيه، فضول، أو إن هو في شخص بيحب الإيذاء بيحب الفضيحة فيقعد يدور على يقعد مثلا ممكن واحد شاب يكرس حياته في إن هو يقعد مثلا يتتبع عورات المشايخ، يقعد يجيب محاضرات يقول لك مثلا حد كان سمعت شيخ بيحكي بيقول إن واحد قاعد يسمع مثلا للشيخ شيخ من المشايخ من العلماء قاعد يسمع له حوالي مثلا 300 ساعة دروس، 300 ساعة يعني لو سمعت 300 ساعة دي يا عم ابقى عالم. قاعد يسمع 300 ساعة بيسمع ليه؟ عشان يتعلم ويخلص كتب ومش عارف لا علشان يقطع من الدروس السقطات بتاعت الشيخ والأخطاء، غلط في حتة معينة الشيخ زلت لسان حتة قالها مثلا اجتهد فيها وطلعت غلط، وبعدين بعدها بدرس تاني او في الدرس اللي بعده مثلا ممكن حد نبهه فيجي الشيخ في الدرس يقول لهم والله يا جماعة انا كنت قلت مثلا في الدرس اللي فات حديث كذا وبعدين تبين لي حد قال لي ان الحديث ده ضعيف، بتحصل، فيجي هو يقطع الحتة دي وما يجيبش الرد ومسخر حياته كده. يعني انت بتشوف ناس اللي بيقطع فيديوهات مثلا للعلماء والمشايخ، سيبك من الفيديو اللي هو المقطوع، انا عايزك تحلل شخصية الشخص اللي بيعمل ده، هو ده فعل سوي؟ ده من الايمان؟ انت كده بتعمل عمل علشان بتدافع عن الدين، ولا انت شخص عندك مشكلة؟ انت عندك مشكلة بتتتبع فرضا يا شيخ يا سيدي ان الشيخ ده غلط او ان العالم ده غلط، ايه المشكلة ان حد يغلط؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام لا كل يؤخذ منه ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فأي حد ممكن يغلط عادي، ممكن أنا أقول لك حاجة وبعدين أكون أخطأت فيها لجهل قلة علم إن أنا ما أعرفش ما تعلمتهاش مش فاهم فهمتها غلط أي حاجة فطبيعي الإنسان يغلط. فهنا الشخص ده بيعمل إيه؟ يتتبع عورات الناس، قاعد يبذل مجهود رهيب ويمنتج ويقطع الفيديو ويعمل ليه علشان يطلع بدقيقتين ثلاث دقايق قاعد يتفرج على محاضرة ساعة ساعتين، والمحاضرة الساعة ساعتين دي كان فيها قال الله قال رسول الله وترغيب في الذكر وصلي قيام ليل ويعمل كذا، ما سمعش اي حاجة من الكلام ده، ما سمعش اي حاجة، وكل اللي لفت نظره ان الشيخ في الحتة الفلانية قال مثلا مش عارف ايه وراح قطع الحتة دي وراح مشيرها وراحت الشباب داخلين قاعدوا يشتموا مثلا في الشيخ. الشخص اللي بيتبع عورات الناس ده يحذر من غضب ربنا سبحانه وتعالى، ويحذر ان هيجي في يوم وهيقع وهيتفضح في وسط الناس. واللي نفسيته كده حتى من الشباب والبنات اللي في طريق الدين، اللي نفسيته ان هو دايما قاعد بيسمع الشيخ علشان يشوف هيغلط امتى. عارفين كنت حتى لسه بقول للشباب من كام يوم في كنا بنقرا في الشمائل في الشمائل المحمديه، فجينا عند حديث النبي عليه الصلاه والسلام لما النبي عليه الصلاه والسلام راح لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال اقرا علي القران، فقلت يا رسول الله اقرا عليك وعليك انزل. فالشارح بيعلق بيقول ايه، بيقول ان سيدنا عبد الله بن مسعود فهم ان النبي عليه الصلاه والسلام مش بيختبره في القراءه، يعني مش بيقول له اقرا علشان اشوف انت بتقرا صح ولا غلط، لا ده النبي عليه الصلاه والسلام كان عايز يسمع قران بيحب، قال اقرا فاني احب ان اسمعه من غيري. فكنت بقول للشباب ايه، بقول لهم يا جماعه ان احيانا لما احنا مثلا بيبقى حد مننا متعلم مثلا تجويد متقن ما شاء الله في القراءه وكده، فتلاقيه ايه واقف بيصلي العشاء، اول لما دخل في الصلاه هو بقى متقن ما شاء الله للحروف ومخارج الحروف واحكام التجويد، ويقوم ايه الشيخ ده ما مدش قاعد ده بيعد المدود وراه، ده ما مدش ست حركات، ده هنا ده كان المفروض ان هو ايه يفخم الحرف ده، ده ما قلقلش الدال، وقاعد ايه طول الصلاة قاعد يطلع اخطاء الشيخ، واول لما يخلص صلاة يقول له شيخ انت في الحتة الفلانية اخطأت وقلت كذا. طيب يا اخي جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا، ده ممتاز. ممتاز امتى؟ في 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 مكانه، في موضعه. يعني لو الاصل ان انت مثلا عايز مثلا انت بتعلم الشخص ان انت طب صلي كده ونشوف انت مثلا الاخطاء بتاعتك اقولها لك، بيقرأ عليك وانت بتصلح له، ده ممتاز وانت بتعلم الناس في مقام التعليم كده. لكن انت دلوقتي بتصلي، انت دلوقتي بتصلي، فانت قاعد كل تفكيرك بيصلي التراويح وقاعد تيجي ايات الجنه والنار وناس وربنا سبحانه وتعالى ايات فيها فضائل الاعمال وايات عن الامم السابقه، وده مش مركز في اي حاجه من القران، وقاعد يقول لك الشيخ قلقل ما قلقلش الدال وما فخمش. يا اخي يا اخي انت بتعمل ايه؟ ده من العقليه دي غلط، العقليه دي غلط. مش بقول ان احنا نقر الشخص، عشان بس الكلام يتفهم، مش بقول ان لو شخص غلط ان انت تسيبه او ان انت لا، بس ما تبقاش انت بالنفسية دي، يا اخي صلح له علمه مش مشكلة، لكن ما تبقاش انت داخل الـ انا ممكن اللي ما عندوش الطبع ده ما يحسش بالكلام قوي، لكن اللي سمعني دلوقتي وعنده الطبع هو مستشعر ده، يقول لك اه هو ممكن يبقى قاعد في درس قاعد مركز طريقة كلام الشيخ وهو قال ايه. يا اخي سيبك من طريقة الكلام، ركز في الكلام نفسه، استفيد انتفع، علشان انت الكلام ده انت مخاطب بيه. مش مهم الشيخ صوته حلو الشيخ صوته وحش الشيخ قلقل ما قلقلش، يا اخي مش مهم، مش مهم. انت واقف دلوقتي بتصلي، انت مش في لجنة تحكيم وهتقعد، انت دلوقتي واحد بتصلي، اقف صلي اسمع القرآن. قال اقرأ فإني أحب أن أسمعه من غير، فقرأ ابن مسعود حتى بلغ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة، قال حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عينه تذرفان صلى الله عليه وسلم. فمن دوافع التجسس قلنا الفضول وحب الإذاء وسوء الظن بالناس، حب الانتقام. النبي عليه الصلاة والسلام قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، من حسن إسلام المرء، من حسن إسلامك إن أنت تترك ما لا يعنيك. فلانة بتكلم ولاد فلانة ما بتكلمش، فلانة بابا بيشتغل شغلانة حلوة وبيشتغل شغلانة وحشة، فلانة مخطوبة مش مخطوبة، فلانة هتعمل إيه في فرحها، فلانة ما عملتش إيه في فرحها، فلانة لابسة شنطة بكام، فلانة مش ملكيش دعوة. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فلان والله بيقبض كام ما بيقبضش كام، مبسوط مع مراته ولا مش مبسوط، جابوا عيال ولا ما جابوش، طب ما جابوش عيال ليه، طب مأخرين الخلفة ليه، طب انت مراتك انت مالك، اترك ما لا يعنيك. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. قال يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض. ثانية واحدة يا شباب كده. خلاص يا جماعة احنا قربنا نخلص ان شاء الله، عشان نطول عليكم. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله ان الله تواب رحيم. ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة زي ما النبي عليه الصلاة والسلام عرفها، قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك بما يكره. بعض العلماء عرف الغيبة قال أن يتكلف خلف إنسان مستور أن يتكلم، معلش عفوا، أن يتكلم خلف إنسان مستور بما يغمه لو سمعه، فإن كان صدقا سمي غيبة، وإن كان كذبا سمي بهتان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقلنا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، يعني إن أنت مثلا تذكر أخوك المسلم وهو مش موجود بحاجة لو هو سمعها يحزن ويكره الأمر ده، هي دي الغيبة. فالصحابة سألوا: طيب لو هو فعلا كده، يعني مثلا هو شخص بخيل، هو شخص مثلا شكله أو لبسه مثلا مش كويس، أو في صفة معينة، طماع، أناني، أيا كانت صفة في شكل الشخص، عربيته وحشة، بيته وحش، في شكل الشخص، في مقتنيات الشخص، في دينه، أخلاقه سيئة، إنسان مش محترم، إنسان كذا، أيا كان. المهم إن هي حاجة لو هو سمعها يحزن أو يكره. ذكرك أخاك بما يكره. فالصحابة قالوا: طب لو هو فعلا كده، يعني أنا بقول فلان بخيل وفلان ده فعلا بخيل، إيه بقى؟ يبقى ده غيبة ولا مش غيبة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول، يعني لو هو فعلا زي ما أنت بتقول يبقى دي غيبة، يبقى أنت كده اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. لو في حاجة الصفة دي موجودة فيه فعلا يبقى دي الغيبة، ان انت قاعدة مثلا في مجلس وصاحبتك مش موجودة اللي انت هتتكلمي عنها دلوقتي، وتقعدي بقى تحكي: فلانة دي مثلا كذا، والله كنت مع فلانة، وفلانة دي ربنا يهديها، وتسكتي كده، فلانة دي مثلا شفتي كانت لابسة ايه، ومش عارف يوم كذا، ومش عارف ايه، او اصلا ده هي عملت كذا وجوزها مش عارف، وتقعدي تقولي كلام في انتقاص من الشخص، كلام لو الشخص سمعه يتضايق: فلانة اصلا انت ايه ده، هي تخنت كده ليه، هي شكلها بقى عامل كده ليه، هي لبسها بقى وحش كده ليه، هي عاملة في نفسها كده ليه، وقاعد ايه طول ما قاعدة تتكلم على الشخص اللي مش موجود. وده بينتشر بشكل كبير في مجالس النساء، مجالس الغيبة أكثر في النساء، لأن هم بيحبوا الحوارات دي، وطول ما هم قاعدين لازم الرجالة تفهم ده، إن في مجلس النساء في الغالب اللي هم أصلا متجوزين أو مش متجوزين بيبقى مادة الحديث الرئيسية إما بيتكلموا عن الرجالة، يا إما بيتكلموا عن اللبس والموضة واللي مش عارف كده، المسلسلات، يعني في المواضيع بتاعت البنات يعني. لكن في غالب مجالس النساء بيبقى جزء كبير من الكلام الراجل ليه نصيب، يعني هو بيقعدوا إيه زي حديث السيدة عائشة كده: اجتمعت 11 امرأة، 11 واحدة، فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أمر أزواجهن شيئا، فكل واحدة قعدت تقول: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، كل واحدة قعدت تقول إيه، توصف جوزها بوصف الحلو والوحش. يعني الشاهد إن مجالس دي مجالس غيبة، مجالس غيبة، وإن أنت تطلعي أسرار البيت برة ده خطأ، انت تقعدي تحكي اسرار بيتك مع صاحباتك ومش عارف ايه ده غلط، وانا جوزي كذا وش غلط، وتتكلمي عنه: والله ده مش ما بيرضاش يجيب لي حاجه ومش عارف ايه وبتاع. طب ما دي غيبه. والله ده انا كنت مش عارف متوقع ده، قال لي مش عارف ايه وقعد. يعني انت هنا مش بتشتكي مثلا، او ان انت بتطلبي الحل، او في حد هيدخل يصلح، لا، ده انت ايه بتغضبيه، بتقولي كلام لو هو سمعه، يعني لو هو ايه قاعد معاكم في القعده، او مثلا كان جاي كده وبعدين ايه التليفون اتفتح وانت قاعده بتتكلمي مع صحباتك، لو جوزك سمع الكلام ده وفرحان عادي يبقى دي مش غيبه، لو سمع وحس ان هو ايه الراجل يا عيني بيتقطع في فروته يبقى دي ايه، يبقى دي غيبه، يبقى دي من اكبر الكبائر، يبقى دي اللي احنا بنتكلم عنها. لو صاحبتك سمعت الكلام ده اللي انت قاعده بتقولي عنها او مثلا انت ست الكل دلوقتي قاعده بتتكلمي على ايه، والله كنت بتتكلمي انت واختك يعني مامتك بتكلم خالتها في التليفون، فانت قاعده بقى سامعه، والله جت سيره فلانه طنط فلانه اللي هي مرات عم فلان، ما هي اصلا مش عارفه ايه وما بتفهمش في حاجه وقالت كذا وعملت كذا وهم اصلا، وتقعد بقى ايه شغاله قاعده مكالمه ساعه قاعده تتكلم على ايه جابت العيله كلها، وبعدين في اخر مكالمه تقوم اي العيله خلاص بقى احنا مش عايزين ايه يعني دع الخلق الخالق مش عايزين نتكلم على حد، وبعدين ممكن كمان يختموا الكلام بكفاره المجلس. تقوم بقى طبعا نقول بقى ايه دعاء كفارة المجلس بقى ايه، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. فمصيبة مصيبة غيبة اكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، من اكبر الكبائر. هنقول لكم ان شاء الله كلام ابن القيم ان هو ازاي، يعني هبعته لكم عشان بس ما نطولش عليكم، هبعته لكم في تحضير الدرس، ان ازاي هو ربنا سبحانه وتعالى شبه الغيبة في الآية دي بتشبيه صعب جدا. قال تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتمه؟ يعني نقيم لفت نظري الحاجة في الآية، أولا أيحب إن هو وصل أكل لحم الميت لمنزلة الحب، يعني في فرق بين إن أنت بتاكل حاجة وأنت جعان مش قادر مضطر أو هتموت فبتصارع البقاء فبتاكل، لأ، فأنت إيه وصلك الحب إن أنت تاكل وأنت حاجة بتحبها يعني بتشتهيها بتحبها. ويأكل لحم أخيه يعني هو قطعه، يعني التقطيع حاجة، ما هو مش بيقطع اللحم وبعدين بدأ إيه إن هو يأكل ويقعد وهو ميت وأخوه المسلم، يعني مشهد يجتمع فيه القبح. فبيقول زي ما أنت بتقعد تغتاب الشخص، ما هو الشخص اللي أنت بتغتابه ده مش موجود، لو انت قلت عنه اي حاجة فلان ده زير نساء وبيعمل مش عارف كذا ومش عارف ايه وقعدت تطلع عنه كلام، طيب ماشي، وبعدين يا مولانا الشخص ده مش موجود اصلا، لو انت قلت عنه اي حاجة فالناس اللي قاعدين هيقول لك ماشي هم مصدقين الكلام ماشي. طبعا اللي جالس في مجلس الغيبة ده ليه كلام تاني هيجي معانا ان شاء الله، لكن بقول ان هو الشخص مش موجود عشان يدافع عن نفسه، الكلام في غيبته مش موجود، فلو قلت اي حاجة هو كأنه ميت. فشبهها بان انت كأنك بتاكل لحم المسلم ميت متقطع كده قدامك بعد ما قطعته وبتحب اكل اللحم بتاعه وهو ميت. يعني تخيل كده حد جاب لك جثة وجثة اخ ليك مسلم، وبعدين قال لك يلا ادالك شوكة وسكينة وقال لك قطع الحتة اللي انت عايزها وهنشوها لك وهنظبطها لك واقعد ايه كل. المتصور المشهد اصلا في غايه القبح، دي الغيبه، دي الغيبه اللي احنا يا جماعه بنعملها عادي. يعني احنا انا 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 عارف انا بقول ايه، ان لا يخلو مجلس من مجالس بتاعتنا الا من رحم ربي من غيبه، سواء بقى يعني الشباب اللي في الدروس مثلا في ثانويه عامه ولا في الجامعه، هو بيستحل عرض المدرس اللي بيديله، قاعد يتريق عليه ويقلده في الكلام ويسخر منه، كل ده ايه غيبة. والمستر فلان بيشوف بيتكلم ازاي ويقلد طريقته، وده راجل نصاب وراجل حرامي وبيقلب الفلوس بتاعتنا وبيعمل مش عارف ايه، كل ده ايه غيبة. فاغلب المجالس بتاعتنا مجالس غيبة للأسف الا من رحم ربي. فالغيبة كبيرة، يعني الغيبة وقذف المحصنات والكلام عن الناس في غيبة، الغيبة دي من الكبائر، من كبائر الذنوب، يعني مش ذنب صغير. يعني الغيبة عارفين الكبائر زي الشرك وقتل النفس والسحر والزنا وكل كبائر الذنوب والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات، الغيبة أربى الربا، إن أربى الربا الربا من الكبائر، من أكبر الكبائر، وأربى الربا استطالة الرجل أو المرء في عرض أخيه، ده من أربى الربا، يعني أشد الربا، أشد أنواع الربا إن أنت تستطيل في عرض أخيك المسلم. خطورة الغيبة يا شباب، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الغيبة من أسباب عذاب القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير. يعني كان الأمر هم فاكرين حاجة صغيرة عادي بنتكلم وبنهزر، بلى إنه لكبير. خد بالك خد بالك، الغيبة من الكبائر. قال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، لا يتطهر من البول، فبالتالي الصلاة بتاعته بتفسد. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وطبيعي إن النمام مغتاب، يعني النميمة إن هو ينقل الكلام بغرض الإفساد، فهو نقل الكلام راح لفلان قال له الحق علان بيقول عليك إن أنت حمار وما بتفهمش حاجة، تمام؟ فهو هنا إيه؟ هو جمع بين الغيبة والنميمة، فقال إن ده من عذاب القبر. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة يعذب في قبره والعياذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام شاف إن من صور عذاب أهل الغيبة عياذا بالله، نسأل الله العفو والعافية، من صور العذاب قال صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. مشهد صعب، مشهد ناس لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يغتابون الناس، أو هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضه. اللي قاعد هو كان بيشوه صورة الناس في الدنيا، فيجي يوم القيامة يشوه صورته، يعذب العذاب ده والعياذ بالله. ومن من شوف الإمام النووي قال عن حديث ده، الحديث الجيد ده، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة، وذكرنا الحديث مرة اللي فاتت، قالت عائشة رضي الله عنها: حسبك من صفية كذا كذا وكذا، قال: تعني قصير. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيب أو أعظمها، وما أعلم شيئا من الأحاديث بلغ في ذمها هذا المبلغ. بيقول إن الحديث ده أشد حديث في النهي عن الغيبة. قال ابن عثيمين، شيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال: معنى مزجات يعني خالطات، ومخالطة تغير الطعم واللون والرائحة لشدة النتن والقبح بتاع الفعل ده والعياذ بالله. وقال: وهذا من أبلغ الزواجر عن الغيبة. وخطورة ده إن الغيبة يا شباب في مظالم يوم القيامة، إن أنت الشخص اللي اغتابته ده يجي يوم القيامة ياخد من حسناتك أو أنت تاخد من سيئاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمي عليه. وعارفين طبعا حديث المفلس، تدرون من المفلس؟ حديث معروف. طيب عشان الوقت هنقل لكم برضو في أقوال بعض السلف في الغيبة في تحضير الدرس. وواجب الإنسان المؤمن في وقت سماع الغيبة، يعني أنت لما تسمع الغيبة، أنت قعدت في مجلس في غيبة، تنصح الناس تقول لهم: يا جماعة اتق الله، ما تتكلمش عن حد، دي غيبة، تذكر الناس بالله. طب لو لقيتهم مستمرين قوم امشي ما تقعدش في المجلس. لما في قصة سيدنا كعب بن مالك، يا جماعة ثواب رد الغيبة، رد غيبة الشخص ثوابه كبير قوي. شخص مش موجود وانت لقيت الناس بتتكلم عنه بسوء في المجلس، فانت رديت غيبته، دي عند ربنا ثوابها كبير. ربنا ان شاء الله يرد عنك النار عن وجهه كالنار يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني متخيل ان واحد يجي يوم القيامة النار جاية عليه وفجأة ترد النار عن وجهه ليه؟ اصل انت في يوم من الايام كنت قاعد في مجلس، او كنت قاعدة في مجلس وجابوا في سيرة فلانة، فقلت لهم: يا جماعة عيب كده، ما يصحش، حرام، غيبة، فلانة دي إنسانة كويسة، فلانة دي إنسانة محترمة، والله ده فلانة دي فيها صفات كذا وكذا، وقعدت تدافع عنها. سيدنا معاذ في حديث توبة سيدنا كعب بن مالك في البخاري، فسيدنا كعب بيحكي لما النبي عليه الصلاة والسلام وصل المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل، قال: ما فعل كعب؟ فين كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة من قوم سيدنا كعب: يا رسول الله، يعني بيتكلم عن كعب بقى، حبسه برداه ونظره في عطفه. قال له: ده كعب ده مش بتاع جهاد، ده راجل قبها كده وبيحب يلبس حاجات حلوه والهندام بتاعه لو مش بتاع بقى جهاد وتراب وحر وبهدله يعني. فقال معاذ رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خير. هي دي بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رد عن عرض اخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامه. رواه الترمذي. قال تعالى ختاما في ختام الآية: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. بعد كل الآيات دي إيه الحاجة؟ خلاص واحد وقع في السخرية وفي اللمز وفي العيب الناس وفي التنابز بالألقاب وفي سوء الظن والتجسس والغيبة، أعمل إيه؟ التوبة. واتقوا الله إن الله، كان مفترض واتقوا الله بعد ذكر الذنوب دي، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، صح؟ يعني طبيعي إن لازم يجي زجر بعد الايه، بعد الآيات دي: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. تتفاجأ إن الآيات ختام الآيات: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يعني باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح. لو أنت وقعت في الأخلاق دي باب التوبة مفتوح: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ثم قال تعالى سريعا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. جميع الناس في الشرف. يا أيها الناس، بدأ بقى الخطاب بعد يا أيها الذين آمنوا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. يعني كلنا إيه؟ أصل خلق الإنسان من آدم وحواء، من ذكر وأنثى. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف، إن كل واحد يعرف نسبه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تفاوت الناس في المنازل بالتقوى، زي ما ذكرنا حديث ما تقولون في هذا ما تقولون في هذا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قال ابن كثير، نقرأ ده إن شاء الله ونختم، قال: فجميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى آدم وحواء سواء. يعني إحنا مجتمعين في أصل الخلق، وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية. ده الآية بتقول لك تتواضع، يعني إحنا كلنا زي بعض. إنا خلقناكم يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فتفاوت الناس وتفاضل الناس مش بالنسب، مش ان انت ابوك فلان او ان انت من عيلة فلان وان احنا عيلتنا مش عارف كذا، لا، التفاوت في العمل الصالح، التفاوت في الايمان. نسب ابو طالب وابو لهب ما نفعوش. قال تعالى: تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، مخلد في النار. هو ايه؟ عم النبي عليه الصلاة والسلام. النسب هنا زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني مش تقول والله أصلا كان قريب الشيخ فلان أصلا، لا مش ينفعك. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئت، عايز فلوس دنيا. لكن عند ربنا سبحانه وتعالى التفاوت في الناس: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ده الميزان. قال: وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية وهي طاعة الله ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى بعد النهي عن الغيبة واحتقار بعض الناس بعضا منبها على تساويهم في البشرية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي ليحصل التعارف بينهم، كل يرجع إلى قبيلته. وقال مجاهد في قوله: لتعرفوا، كما يقال ده فلان ابن فلان من كذا وكذا من قبيلة كذا وكذا. وقوله صلى الله وقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أي إنما تتفاضلون عند الله بالتقوى لا بالأحساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: أي الناس أكرم؟ أي الناس أكرم؟ مين أكرم الناس؟ قال صلى الله عليه وسلم: أكرمهم عند الله أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فقالوا ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا نعم. قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. قيمة الإنسان بالعمل الصالح، بالإيمان والعمل الصالح. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم. يعني ربنا سبحانه وتعالى لا ينظر إلى شكل العبد ولا لبس العبد. والله أنا لابس شنطة من لوي فيتون، ولابسة مش عارف جزمة من كذا، ونضارة مش عارف. جميل، ممتاز، حلو. يعني إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، مش مشكلة. معاك فلوس ومفيش إسراف وتبذير، مفيش مفاخرة وتفاخر بينكم، وحابب أن أنت تستمتع بالحال الطيب، مفيش مشكلة، وتشكر ربنا على النعمة، بس تكون متواضع. لكن تبقى فاهم ان مش دي المعايير عند ربنا. يعني تعالى كده، ايه ده انت راكب بعربية تيجي الناس وتتقسم وهي داخل القبر؟ تعالى ايه ده انت معاك ايفون، انت راكب عربية مرسيدس، انت كنت في جامعة ايه كذا، طيب يبقى ايه، تعالى انت هتدخل في ايه، في البيزنس لاونج بتاع ايه حساب. لا مفيش كلام ده، هو اصلا مش هياخد اي حاجة من الحاجات دي معاه. فتفاضل الناس بالعمل الصالح، تفاضل الناس بالعمل الصالح. مش هيفرق معاك ان انت كنت فاشونيستا ولا انت بتلبسي، ولا ان انت كنت شكلك ستايل مش عارف كذا وبتلبس ايه وبتعمل ايه، ده مش هيفرق، مش هيفرق. قيمة الانسان بالاعمال الصالحة، بالايمان. اللي يرفعك عند ربنا الايمان، اللي يرفعك عند ربنا صلاتك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. تفاضل الناس. ممكن تبقى أنت قاعد مثلا في الحرم وجنبك شاب مثلا زنجي من أسمر البشرة من نيجيريا مثلا مش عارف إيه، وأنت تبص كده غلبان خالص ولابس جلابية غلبانة ومش عارف إيه، ممكن ده يبقى عند ربنا يعني إيه، سبحان الله، يكون عند ربنا واحد تعلم اللغة العربية وحفظ القرآن وما كانش بيتكلم عربي أصلا وبيتعلم علم شرعي وبيشتغل في الدعوة وزاهد، يكون عند ربنا من الأولياء. أنت شايفه من برة يا عم تحتقره بالنظر بمفاهيم الدنيا الخطأ، مش بقول إن ده صح، مش بقول إن ده صح، لكن يكون عند ربنا الشخص ده صاحب قيمة. فدينا شوف الناس اللي بتتكلم حتى عن العنصرية ومش عارف يفتح، شوف شوف الحديث، لا فضل لعربي على عجمي، ولا عجمي على ولا لعجمي على عربي. مش ان انت المسلم الالماني اللي يجي المسلم اللي هو بقى ايه في 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 مكة مثلا يقول اه ده انا من اهل مكة، ده انا الكعبة جنبي، ده المفروض ان انا ابقى احسن من مين؟ قال لك انت تبقى احسن من المسلم اللي جاي من المانيا. ممكن المسلم اللي جاي من ألمانيا يبقى عند ربنا أفضل منك، وإن كنت أنت لازق في الكعبة، وإن كنت أنت بتصلي الصلاة الخمسة في الحرم، ممكن يكونوا عند ربنا أفضل منك. ليه؟ تقوى، تقوى. لا فضل لعربين على عجمين، ولا لعجمين على عربين، ولا أحمر على أسود، أنت ده أبيض وده أسمر، ده محمر وده، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. قال إن الله عليم خبير، سبحانه وتعالى، إن الله عليم خبير. نقف عند الآية دي إن شاء الله بإذن الله. المجلس الجاي إن شاء الله يبقى المجلس الأخير، نتكلم بقى عن قضايا الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. إن شاء الله تبقى آيات مهمة.